الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفرائض. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على باب اللقطة، أتبعها بالكلام على باب الفرائض. والفرائض جمع فريضة، والمراد بها الحقوق المقدرة من تركة الميت للأحياء من بعده، لمن يرثه من الأحياء من بعده. والفرائض أفرد العلماء التصنيف فيها تحت علم خاص يسمى بعلم الفرائض، أو يسمى بعلم المواريث، وسمي هذا بالفرائض أو بالمواريث. أما تسميته بالفرائض فلأن الله سبحانه وتعالى سمى ذلك، فقال سبحانه وتعالى في بيان توزيع التركة، وأن لكل من الوالدين والأقربين جعل نصيبا مفروضا، ولهذا سمي كل حظ وكل نصيب لكل وارث إن كان مقدرا في كتاب الله سمي بالفريضة أو سمي بالفرض. ولهذا يقسم العلماء الميراث أن الورثة يستحقون المال إما بالفرض وإما بالتعصيب. والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم في سورة النساء 3 آيات لتقسيم الميراث، فقال جل من قائل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية يوصى بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. ثم قال في آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا. هذه هي الآيات التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى تتولى تقسيم الميراث، تتولى تقسيم الميراث. وهذه الأنصبة المقدرة في كتاب الله هي التي تسمى بالفرائض، والأنصبة المقدرة في كتاب الله كما يقول العلماء ستة أقسام، هي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن، ويزيد بعضهم نصيبا آخر وفرضا آخر وهو ثلث الباقي، ومنهم من يلحقه بالثلث. أما أصحاب الثلثين فالثلثان للبنتين إن لم يكن معهما ابن، وهو كذلك لبنتي الابن عند فقد البنت، وهو كذلك للأختين الشقيقتين إن كان الميراث كلالة، وهو كذلك للأختين لأب إذا فقد الأختان الشقيقتان. فكأن حظ الثلثين محصور في البنتين أو في الأختين. وأما النصف فهو لخمسة أنواع من الورثة: للبنت إذا انفردت، ولبنت الابن إذا لم توجد البنت، وهو كذلك للزوج إذا لم يكن للمرأة ولد، وهو للأخت الشقيقة إذا انفردت، وهو للأخت لأب إذا فقدت الأخت الشقيقة. وأما الثلث فهو نصيب الأم إذا كانت هي والأب، إذا ورثت هي مع الأب الابن ولم يكن له إخوة ولم يكن له ولد فللأم الثلث. والثلث أيضا فرض الإخوة لأم إذا كان الميت كلالا. والثلث قلنا إنه فرض الأم وفرض الإخوة لأم، وهو كذلك والسدس أو قبل السدس الربع. الربع فرض نوعين من الورثة، وهو فرض الزوج مع وجود الفرع الوارث، وفرض الزوجة عند عدم وجود الفرع الوارث. وأما الثمن فهو فرض الزوجة أو الزوجات مع وجود الفرع الوارث. وأما السدس فهو فرض الأم مع وجود الورثة، مع وجود الفرع الوارث يعني الابن أو البنت، أو مع تعدد الإخوة ترث الأم السدس. وهو فرض الجدة أيضا عند عدم وجود الأم، وهو فرض الأب مع وجود الابن، مع وجود الولد يأخذ الأب السدس. وهو فرض بنت الابن مع البنت تكملة للثلثين، وهو فرض الأخت للأب مع وجود الأخت الشقيقة تكملة للثلثين، وهو فرض الأخ لأم إذا كان كلالا يرث السدس، وهو كذلك للأخت للأم، لأن الله سبحانه وتعالى سوى بين الذكر والأنثى يعني الإخوة للأم في الميراث، حيث قال فلكل واحد منهما السدس. وهو أيضا فرض الجد، نصيب الجد مع وجود الفرع الوارث يعني مع وجود الولد يأخذ الجد السدس. هذه هي الأنصبة المقدرة، وهذه هي الفرائض المقدرة. وأما الفرض الذي زاده بعضهم وهو ثلث الباقي، فهو خاص بالأم إذا ورثت مع الزوج، ومع إذا كان ثمة زوج وأخت فيفرض للأم ثلث الباقي، وإذا كان ثمة زوجة وأخت فيفرض للأم ثلث الباقي. هذه هي الأحوال التي ذكرها الفقهاء في مسألة الفرائض. وأما النوع الثاني من أنواع الورثة وهو ما يسمى بالعصبة، والعصبة هو كل رجل، كل وارث يأخذ المال كله إذا انفرد، ويأخذ ما أبقته الفرائض يعني يأخذ الباقي من المال بعد أن يعطى لأصحاب الفروض فروضهم، فإذا لم يبق شيء لا يأخذ شيئا. هذا هو الذي يسمى بالعصبة. والعصبة عند علماء الميراث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عصبة بنفسه وهو كل ذكر يأخذ المال إذا انفرد، أو يأخذ الباقي يسمى عصبة بنفسه، أو عصبة بغيره وهو البنت مع الابن والأخت مع الأخ، تسمى عصبة بالغير، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهنا قسم المال بنسبة واحد إلى اثنين، وكلما يكون تقسيم تأخذ فيه الأنثى نصف الذكر تسمى عصبة بالغير. والقسم الثالث وهو العصبة مع الغير، وهذا خاص بالأخت مع مين؟ مع البنت. بالأخت مع البنت لما ورد اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. ثم قال الشارح رحمه الله: الفرائض جمع فريضة، وهي فعيلة بمعنى مفعولة أو بمعنى مفروضة، يعني هنا أنها من باب اسم المفعول، لأن فعيل تارة يأتي بمعنى اسم الفاعل وتارة يأتي بمعنى اسم المفعول. أما مجيئه بمعنى اسم الفاعل كقولنا إيه؟ رجل كريم، فهذه صيغة مشبهة باسم الفاعل كريم، بمعنى أنه كرمه زائد، وتارة تأتي فعيل بمعنى مفعول كقولنا جريح ولقيط بمعنى مجروح وبمعنى ملتقط. وهنا فريضة فعيلة بمعنى مفروضة، أي أن الله سبحانه وتعالى قدرها وحددها، أو بمعنى أن الله تعالى أوجبها، لأن كلمة فرض تأتي في اللغة بمعنى أوجب. ومنه سميت الواجبات بالفرائض، وتأتي بمعنى مقدر بمعنى التقدير. ومنه سميت المواريث بالفرائض لأنها مقدرة محددة. قال: بمعنى مفروضة مأخوذة من الفرض وهو القطع، وهو القطع. وخصت المواريث باسم الفرائض من قوله تعالى: نصيبا مفروضا، أي مقدرا معلوما. وقد وردت أحاديث كثيرة في الحث على تعلم الفرائض، على تعلم علم الفرائض، في الحث على تعلم علم الفرائض، منها قوله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن هذا العلم سيقبض، حتى إن الرجلين ليختلفان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. قال: وورد أنه أول علم يرفع، يعني أول علم ينساه الناس، وأول علم يفقده الناس من علوم الآخرة، لأن الناس يشتغلون عن ذلك بعلوم أخرى. قال: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، يعني إذا بدأتم في توزيع الميراث والتركة، فإن الواجب أو الحقوق التي تلحق الميت إذا مات ابن آدم، ثمة حقوق في ماله، هذه الحقوق أولها تجهيزه، وذلك بأن يشترى له الكفن، وأن يغسل، وأن يحمل، وأن يدفن، يحفر له القبر إن كان في حاجة إلى شراء أرض للقبر. فأول شيء ينفق عليه من ماله هو تجهيزه، لأن هذا أمر يتعلق بذاته ويتعلق ببدنه، فيقدم على غيره. فإذا فرغنا من تجهيزه توجهنا إلى ديونه، فإن الدين يقدم بعد التجهيز، على سائر الأشياء، دين لا بد أن يقضى عنه، هذا الدين سواء كان متعلقا بحقوق الله أو متعلقا بحقوق الآخرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن امرأة ماتت وعليها صوم شهر أو عليها حجة الإسلام، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل وقال للسائل: أرأيت لو كان على أمك دين، أو أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضية؟ قالت: نعم. قال: فالله أولى وأحق بالقضاء. ولهذا يقدم حق الله على حقه على حق الآخرين. ثم بعد الدين يبدأ بالوصية، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا في توزيع الميراث: من بعده وصية أو دين، من بعد وصية توصون بها، من بعد وصية يوصي بها، من بعد وصية يوصى بها أو دين. فذكر الوصية، وإنما قدمت الوصية في الآية على الدين، مع أننا ذكرنا أن الدين أولى بالتقديم لما يتعلق به من حقوق الناس، لأن هذه الوصية هي مال وحق يتعلق بالميت يريد به أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يريد أن يدخر بهذا الجزء من المال الذي أوصى به عند الله سبحانه وتعالى. لذلك لا يصرف هذا الجزء إلا بعد أن يقدم الواجب، فالدين حق واجب والوصية أمر جائز، فيقدم الواجب على الجائز. لهذا ولأن الوصية لما كان حقا لله، وغالبا ما تصرف في وجوه القربات، ولأنه ليس ثمة من يطالب بها مثل الدين، فإن الدين أصحابه يطالبون به، لكن الوصية لو تواطأ الورثة ولم ينفذوها لا تجد من يطالب بها. الله سبحانه وتعالى حث عليها وقدمها في الآية على إيه؟ على الدين، فقال: من بعد وصية يوصي بها أو دين. لكن ترتيبها في صرف الأموال، ولو تحاصت عندنا يعني رجل ترك مالا وعليه دين ويلزمه التجهيز وقد وصى بالوصية، ماذا نصنع؟ أي نقدم؟ نقدم أولا التجهيز، ثم بعد ذلك الدين، ثم بعد ذلك إيه؟ الوصية. فإن بقي بعد ذلك شيء انصرف إلى مين؟ إلى الورثة، وهو ما يسمى بالميراث. هكذا توزع الحقوق المتعلقة بالتركة. قال: ألحق الفرائض بأهلها. فإذا أردنا توزيع الميراث كذلك نبدأ أولا بأصحاب الفروض، بأصحاب الحقوق المحددة في كتاب الله، أصحاب الحقوق. والله سبحانه وتعالى حصر الفرائض في الأصول والفروع وفيما بين الأصول والفروع ما يسمى بالحواشي. فحصر الميراث في الأبناء والآباء، ثم قال الله تعالى بعد أن بين كيف نوزع المال إذا وجد الأب والأم والولد، فقال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ثم قال فريضة من الله. فقد أعطى للأبوين ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له إيه؟ إن كان له ولد. وإذا أطلق الولد في علم الميراث فهو يشمل إيه؟ الذكر والأنثى. الولد يطلق ويراد به الذكر والأنثى. وإذا أردنا التمييز بين الولد يعني بين الذكر والأنثى نقول للذكر الابن وللبنت وللأنثى البنت، يميز بينهما بالابن والبنت. أما إذا قيل ولد فيشملهما. والله سبحانه وتعالى بيّن أنه إذا وجد الفرع ووجد الأصل يشتركان، لكن يصبح الأصل ذا فرض ويصبح الفرع عصبا، لأن الله تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كن نساء فوق اثنتين يعني إذا كان الأولاد نساء فقط ترك بنات فقط اثنتين فما فوق الاثنتين فلهما الثلثان مما ترك. إن كانوا إخوة، إن كانوا رجالا ونساء، إن كانوا أولادا للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كان الأولاد مع الأبوين ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ولم يبين لنا نصيب الولد، فعرفنا هنا أن الأبوين يكونان صاحبي فرض لكل واحد منهما السدس يعني والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن هل الإخوة يرثون مع الأبوين أو يرثون مع الأولاد؟ القرآن أشار إلى أنه لا يرث الإخوة مع الأبوين، خصوصا إذا وجد الأب، لأن الله تعالى قال فإن كان له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس. إن كان له إخوة، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فأخبر الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له إيه؟ ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وسكت عن الأب يعني وللأب الإيه؟ الباقي، يرثه بالتعصيب. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ولم يذكر نصيب الإخوة يعني والباقي للأب، فدل ذلك على أن الإخوة لا يرثون مع الأب. هم كانوا ضروا الأمة في الميراث وأنقصوها من الثلث إلى السدس، لكن لا يعطون شيئا لأن الأب يأخذ الباقي. إذن هذه الآية أشارت إلى أن الإخوة لا يرثون مع مين؟ مع الأب. وكذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال لنا في أول الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فدل ذلك على أن الأولاد الفرع إذا وجد منع مين؟ منع الإخوة إلا في حالات استثنيت، وهي إن كان الأولاد نساء، إن كان الأولاد نساء وكن ذوات فرض ووجد الأخت، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشعر بأن الأخت ترث، لكن على سبيل التعصيب لا على سبيل الفرض، وهو ما أشرنا إليه بالعصبة مع الغير، عصبة مع الغير. قال: ألحق الفرائض بأهلها، يعني أبدأ في تقسيم الميراث بأصحاب الفروض، بأصحاب الفروض، فما بقي يعني من المال فهو لأولى رجل، وأولى يعني لأقرب رجل، فدل ذلك على أن الرجال أيضا يتفاوتون في القرب، لأن الفرع يقدم على الأصل، فالابن يقدم على الأب، ويكون الأب صاحب فرض مع وجود الابن، وهكذا الأب يقدم على الجد ويقدم على الإخوة. ولذلك قال: ألحق الفرائض فما بقي فهو لأولى رجل. وقوله ذكر هنا جاء التعبير به لأولى رجل ذكر، هل هذا القيد له مفهوم؟ لأن كلمة رجل تدل عليه، لكن يقول العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عبر بلفظ الذكر حتى لا يفهم إنسان من كلمة رجل، لأن كلمة رجل إذا أطلقت تطلق على من؟ تطلق على البالغ، فإذا كان هذا غير بالغ فالحكم واحد، فالعبرة بكونه ذكرا لا بكونه رجلا بالغا، ولذلك جاء هذا الوصف مقيدا لكلمة رجل، مبينا أن المراد بالرجل هنا هو الذكر، وليس المراد به هو الايه هو البالغ. يعني أعطوا أصحاب الفروض فروضهم، فإذا بقي شيء من المال فهو لأقرب من يوصف بأنه ذكر، سواء كان بالغا أو كان غير بالغ. نعم. مما ترك إن كان له ولد. يقول: أنت ذكرت قول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وثمة آية أخرى تقول أن الأم تأخذ الثلث مع الأب، يعني والأب يأخذ الثلثين، فكأن الأم أخذت نصف الأب، فكيف نسوي الآيات والقاعدة العامة في الميراث أن للذكر مثل حظ الأنثيين؟ الجواب أن الأب والأم لهم حالات، حالة ينفرد الأب والأم بالميراث، ولا يكون للميت غير الأب والأم، فهنا الأب والأم يرثون بالتعصيب لا بالفرض، ولهذا تأخذ الأم الثلث، يرثون هنا على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، فالأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الباقي. أما إذا وجد للميت ورثة أبناء فعندئذ يتحول الأب والأم إلى أصحاب فروض، فهنا يعطى للأب السدس وللأم الإيه السدس، فهو فلا تعارض، لأن الحكم يختلف باختلاف الحال. فإذا كان الأبوان عصبا أعطيت الأم الثلث والباقي للأب. أما إذا كان الأبوان أصحاب فرض ففي هذه الحال يعطى للأم السدس وللأب السدس. واضح؟ يتساويان في هذه الحالة. قال متفق عليه أي الحديث أخرجه الشيخان. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها والمراد بها الست المنصوص عليها وعلى أهلها في القرآن فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. اختلف في فائدة وصف الرجل بالذكر والأقرب أنه تأكيد ونقل في الشرح كلاما كثيرا ونقل في الشرح يعني ونقل أبو الحسين المغربي في شرحه لهذا الحديث كلاما كثيرا وفائدة قليلة يعني ذكر كثير من الأقوال التي ذكرت عن العلماء في المراد من هذا القيد. قال متفق عليه يقول والفرائض المنصوصة في القرآن ست النصف ونصفه ونصف نصفه. أما النصف معروف ونصف النصف هو الايه هو الربع ونصف نصف النصف هو الثمن. ولهذا قال صاحب الرحبية في هذا وفالفرض في نص الكتاب ستة لا فرض في الإرث سواها البتة نصف نصف ونصف نصف وربع ثم نصف الربع. ولم يقل مثل ما قال المؤلف نصف ونصف نصف ونصفه لا قال نصف وربع ثم نصف الايه نصف الربع. هذا فيما يتعلق بالنصف والربع والثمن. وعرفنا أن الربع والثمن هذا خاص بالزوجين الربع والثمن فرضان يتعلقان بالزوجين دون غيرهما. قال ثم قال والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. أما الثلثان نصفهما هو الايه هو الثلث ونصف نصفهما هو السدس. ولذلك قال نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام. هكذا قال صاحب الرحبية في هذا التوزيع. قال والمراد من أهلها يعني من يستحقها بنص كتاب الله. قال ابن بطال المراد بأولى رجل أن الرجال من العصبة بعد أهل الفرائض إذا كان فيهم من هو أقرب إلى الميت استحق دون من هو أبعد فإن استووا اشتركوا. ولم يقصد من يدلي بالآباء والأمهات مثلا لأنه ليس فيهم من هو أولى من غيره. إذا استووا في المنزلة. وقال غيره المراد به العمة مع العم وبنت الأخ مع ابن الأخ وبنت العم مع ابن العم يعني إذا كان عم وعم وبنت أخ وابن أخ وبنت عم وابن عم فاتركوا الأنثى وأعطوا المال لمين للذكر. هذا معنى قوله فلأولى رجل يعني إذا استوى رجل وامرأة وهم من العصبات فعندئذ يعطى الذكر ويترك الايه الأنثى. ما سمعت؟
ما رأيت؟
آه.
إن استوى واشترط.
نعم. ولم يقصد من يدلي بالآباء والأمهات. من يدلي يعني من تكون علاقته، من يرتبط. عندنا نحن الإدلاء يعني العلاقة، القرابة. القرابة قد تكون من جهة الأمهات، وقد تكون من جهة الآباء، وقد تكون من جهة الاثنين. فالأخ الشقيق يدلي إلى الميت عن طريق من؟ الأم والأب. والأخ لأب يدلي إلى الميت عن طريق من؟ عن طريق الأب. والأخ لأم يدلي إلى الميت عن طريق الأم. فمعنى يدلي يعني محل القرابة، مناط القرابة، هذا ما يسمى بالإدلاء. واضح؟ هو هنا يريد أن يقول يعني إن ابن بطال قال المراد به الرجل الأقرب إلى الميت، وليس من يدلي إلى الميت عن طريق الأب والأم، وإنما المراد به من هو أقرب. إذا كان استووا اشتركوا، يعني لو أن إنسانا توفي وترك ثلاثة أعمام، في هذه الحالة نقول ما داموا متساويين وكلهم أعمام أشقاء فهم إيه؟ كلهم عصبة، يشتركون في التعصيب ويشتركون في النصيب وفي الميراث. لكن إذا كان أحدهم يدلي إلى الميت من جهة الأب والأم، عم شقيق، فالعم الشقيق يقدم على مين؟ على العم لأب. العم الشقيق يقدم على العم لأب، والعم لأب يقدم على ابن العم الشقيق، لأنه يدلي إلى الميت يعني أقرب إلى الميت من إيه؟ من ابن العم الشقيق. العم هو الأخ لأب. ها؟ لا، الأخ لأب هو أقرب، هو عصبة. أما الأخ لأم فهذا من أصحاب من ذوي الأرحام وليس من العصبات، لأنه لا حظ له في الميراث، يعني لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب، وإنما له يعني طريقة أخرى في الميراث إذا لم يكن للميت أصحاب فروض ولا عصبات. عندئذ تأتي الدرجة الثالثة، وهو إن شاء الله ما سنتكلم عليه، وهو توريث ذوي الأرحام، فيكون الخال ممن يرث من ذوي الأرحام لا من إيه؟ لا من ذوي الفروض ولا من ذوي العصبات. طيب، والأخ والأخت لأم؟
الأخ لأم
كان له أخ. لا، الأخ لأم ليس عصبة. الأخ هذا ليس الخال. نحن عندنا الأخ. القرآن ذكر في ثلاثة أنواع من الإخوة. حكم الأخ الشقيق والأخ لأب واحد، وهذا هو ما أشار إليه بقوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فإن لم وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هي ورثته بالفرض لها النصف، وهو يرثها بالتعصيب لأنه يأخذ إيه؟ كل المال. ولذلك قال: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين، يعني كان أختين، فلهما ثلث ما ترك. وإن كنا نساء ورجال إخوة، وإن كنا فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هؤلاء الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، لكن لابد أن تتحد درجتهم. فإن اجتمع إخوة أشقاء وإخوة لأب، قدم الإخوة الأشقاء على الإخوة إيه؟ لأب، ولا يرث الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء إذا كانوا بالتعصيب، لا يرثوا بالتعصيب. لكن إذا كان بالفرض بأن ترك أختا شقيقة وأختا لأب، نعطي الأخت الشقيقة النصف والأخت لأب نعطيها السدس تكملة للثلثين، لأن الله يقول فإن كانت اثنتان فلهما الثلثان، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. لكن الله أخبر أن الأخت الشقيقة أو أن الأخت إذا انفردت لها لها النصف، والأخت الشقيقة إذا وجدت مع الأخت لأب تأخذ حظها كاملا ثم الباقي تأخذه الأخت لأب. ولهذا قلنا نعطي الأخت الشقيقة النصف والأخت لأب نعطيها الثلث. ذكر مثل حظ الأنثيين وأقرب العصبات البنون ثم بنوهم وإن سفلوا ثم الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا. وهنا لم يطلق الجد، وإنما حصر الجد في أبي الأب، لأن الجد أبا الأم ليس من أصحاب الفروض وليس من الورثة بالفرض أو التعصيب. الجد أبو الأم لا يرث لا فرضا ولا ولا تعصيبا. وإن على وتفاصيل العصبات وسائر أهل الفرائض مستوفى في كتب الفرائض. قال والحديث مبني على وجود عصبة من الرجال، فإذا لم توجد عصبة من الرجال أعطي بقية الميراث من لا فرض له من النساء، كما يأتي في بنت وبنت ابن وأخت. بنت وبنت ابن وأخت، في هذه الحالة تعطى البنت النصف وبنت الابن تعطى السدس، والباقي للأخت على اعتبار أنها أنها عصبة، على اعتبار أنها عصبة مع الغير، لقوله اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. ثم قال وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، متفق عليه. هذا الحديث قاعدة من قواعد أسباب الميراث ومنع الميراث. وعلماء الميراث يقولون إن للميراث أسباب. الميراث يعني انتقال المال بعد موت الميت إلى الحي لسبب من أسباب ثلاثة. وأسباب الميراث هي ثلاثة أسباب. هي النسب والمصاهرة والولاء. أما النسب فهو إما أن يكون ببنوة أو أبوة أو بأخوة، هذا هو النسب. وأما المصاهرة فهي ميراث الزوجين، الزوج والزوجة، ميراث كل واحد منهما سببه المصاهرة. وأما السبب الثالث وهو الولاء، والمراد بالولاء العتق. فإذا أعتق إنسان إنسانا وتوفي المعتق ولم يكن له ورثة من أصحاب النسب ولا المصاهرة، عندئذ يرثه مين؟ وليه الذي أنعم عليه بالولاء وبالعتق. كذلك مانع الإرث ثلاثة، يعني ثلاثة أمور تمنع الإنسان من الميراث. أولها الرق، وثانيها القتل، وثالثها اختلاف الدين. والحديث الذي بين أيدينا إنما جاء لبيان اختلاف الدين. وأما الرق والقتل فإذا كان الإنسان رقيقا، كان عبدا وتوفي له ابن حر أو أب حر أو أخ فلا يرثه، لا يرث الرقيق الحر. لماذا؟ لأننا لو ورثنا الرقيق نحن في الحقيقة إنما نورث سيد الرقيق، لأن العبد وما ملكت يداه لسيده، فحتى لا يورث من لا يرث منع الرقيق من الميراث. والثاني القتل، وسيأتي النص في القتل وأنه مانع من الميراث، وأن هذا القتل المانع سواء كان عمدا أو شبه عمد أو خطأ كله يمنع من الميراث، على تفصيل بين الفقهاء سنتكلم عنه إن شاء الله. أما النوع الثالث المانع من الميراث وهو ما أشار إليه هنا، وهو اختلاف الدين، فقال لا يرث المسلم الكافر. الكافر والمسلم إذا مات رجل مسلم وله أولاد كفرا أو له أبوين كفار أو إخوة كفار فإنهم لا يرثون منه. مثل الآن لو تزوج إنسان بذات كتاب يعني نصرانية أو يهودية وتوفي الزوج فإن الزوجة لا ترثه، لا ترثه لاختلاف الدين. قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. كذلك لو مات الكافر وله أقرباء من المسلمين فإنهم لا يرثون، وهذا ما نص عليه الحديث. وذهب جماعة من الفقهاء قالوا نحن لا نورث الكفار، يعني أن المسلم أن الكافر لا يرث المسلم، لكن يرث المسلم الكافر. وذهبوا إلى ذلك على اعتبار قالوا لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ونحن نستفيد من مال الكفار ولا نفيدهم، لكن هذا معارض، هذا القول يصطدم مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي منع التوارث من الجهتين.
ديار المسلمين
إذا كان في ديار المسلمين وله أولاد وهؤلاء الأولاد مسلمون وله أولاد كفار، فإن أولاده الكفار هم الذين يرثونه دون أولاده المؤمنين. مال أولاد في هذه الحال ماله يكون بيئا للمسلمين. نعم. هنا أيضا يتكلم الفقهاء على مسألة، وهي هل هذا الحكم مطلق وعام بحيث إننا لا نورث الكافر من المسلم والمسلم من الكافر، لكن ما الحكم إذا كان المتوارث إذا كان المتوارثان يعني على دينين مختلفين غير الإسلام، بأن كان أحدهم يهودي والآخر نصراني، أو أحدهم مجوسي والآخر بوذي، أو كان أحدهم شيوعي والآخر نصراني، هل نورثهم أو لا؟ بعض الفقهاء يرى أن الحكم عام في اختلاف الدين، فإذا كان على دينين مختلفين وإن كان هذان الدينان باطلين لا نورث بعضهما من بعض، يعني إذا رفعوا أمرهم إلينا لا نورث بعضهم من بعض. واستدلوا بقوله لا يتوارث أهل أهل ملتين. وبعض الفقهاء يرى أن ما سوى دين الإسلام فالكفر ملة واحدة، وما داموا كفارا فيتوارثون، ما داموا كفارا يتوارثون. قال وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، متفق عليه. يقول المسلم في صدر الحديث فاعل والكافر مفعول، لا يرث المسلم الكافر، وفي آخره بالعكس، يعني المسلم الثاني مفعول والكافر فاعل، ولا يرث الكافر المسلم. وإلى ما أفاده الحديث ذهب الجماهير وروي خلافه عن معاذ يعني ابن جبل رضي الله تعالى عنه، ومعاوية يعني ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، ومسروق يعني ابن الأجدع رحمه الله، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وهؤلاء الثلاثة مسروق وسعيد وإبراهيم من التابعين، واللذان قبلهما سجون. فقالوا له ألا تنزل في يعني في بيتك وفي دورك؟ فقال وهل تلك لنا عقيل من دور أو رباع، يعني إن عقيل هو الذي ولد أبا طالب، ولذلك لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ولا علي شيئا. والله سبحانه وتعالى.